والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 1468 نعيد قراءتها بناء على طلب بعض الأخوان، قالوا نقرأ المسألة حتى نطبق ما تقدم عليها. قال: ذكر بعض الأكابر أن المفقودة، أنا طبعا ترددت في أن المقصود هو الشيخ كاشف الغطاء كما كنت أحتمل، أو أن المقصود صاحب العروة، لأن صاحب العروة هذا رأيه، ومعروف أن صاحب العروة أستاذ الشيخ المرحوم الشيخ كاشف الغطاء، يعني ما أدري من مقصودة مو واضح. قال: ذكر بعض الأكابر أن المفقودة المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر، هذا المعلوم حياته، يجوز للحاكم أن يطلق زوجته، وكذا المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال. هذا اللي ذكره كلام مطلق، احنا الإطلاق من وافق عليه، مطلق المحبوس، مطلق معلوم الحياة لمجرد أن زوجته لا تصبر، هذا من وافق عليه، وإنما نقول لابد ماذا؟ لابد من هذا المحبوس أو المفقود المعلوم حياته، إذا امتنع من الطلاق وامتنع من أداء حق الزوجة إليها في هذه الحالة يكون مضارا، فيجوز للحاكم ماذا؟ تطليق زوجته. المحبوس المعلوم الحياة، إذا كلها قاعد نفترض أنه إذا هذا المعلوم الحياة إذا لم ينفق على زوجته أو لم يقم بسائر حقوقها الواجب عليه، سواء كان عدم ذلك لعجز أو كان شنو؟ لتمرد وعصيان مع قدرته على ذلك. إذا فرض ذلك وفرض ماذا؟ امتناعه عن الطلاق، وإلا مجرد امتناع عن أداء الحقوق الشرعية، هذا ما يبرر لنا ماذا؟ أن نعطي للحاكم الولاية على الطلاق. اللي يبرر لنا هو ماذا؟ هو عنوان الإضرار وعنوان الضرار، وقلنا أن هذا العنوان لا يصدق إلا إذا امتنع من كلا الأمرين: القيام بالحق الشرعي بالحقوق الزوجية وشنو؟ وتخلية سبيلها، ولا يعطيها الحق الشرعي ولا شنو؟ ولا يخلي حال سبيلها، في هذه الحالة يكون مضارا، والحديث الشريف يقول لا ضرر ولا ضرار في هذه الحالة. قال: وما ذكره قدس سره بعيد، وأبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل، إجا المن المفقود الذي لا تعلم حياته ولا موته، إجا إلى هذا، قلنا أكو سلسلة من الإجراءات كنت تتخذ، فلو فرضا ما كانت ما تصبر طويلة المدة 4 سنين وكسور طويلة عليها لا تصبر، هنا يقول يجوز يعني اختصار هاي المدة وإلغاءها. إذا أمكن أعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل والفحص، لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية، تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك، يعني من دون هذه الإجراءات. هذا من وافق عليه، هذا الروايات صريحة في أن المفقود الذي لا تعلم حياته لا بد من اتخاذ هذه السلسلة من الإجراءات حتى نعطي للحاكم الحق في ماذا؟ الحق في تطليق زوجته، وإلا من الصعب جدا الالتزام بإعطاء هذا الحق لمن؟ للحاكم الشرعي، بل لا بد من هذه السلسلة من الإجراءات، إلغاءها وتجاوزها مع وضوح أن الرواية تصر عليها لمجرد أن هذه تقع في المعصية، هذا مشكل هذا جدا. وإلا لا جوزنا كثير من الأمور الغير المشروعة لمجرد خوفا من أن يقع هذا في ماذا؟ في المعصية. قال: تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك. ثم يقول: ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية، وهو كما ترى. على كل حال بينا ما عندنا في هذه المسألة على ضوء ما تقدم. انتهى الكلام إلى مسألة 1471. قال: لا عدة على المزني بها من الزنا إذا كانت حرة. المزني بها لا عدة عليها من الزنا، ولا استبراء عليها إن كانت أمة. فيجوز، هذا تفريع على عدم العدة من الزنا، فيجوز لزوجها أن يطاعها، طبعا إذا كانت شنو؟ خلية. إذا كانت متزوجة فيجوز لزوجها شنو؟ أن يطاعها بلا عدة. ويجوز التزويج بها إذا كانت شنو؟ غير متزوجة. إذا كانت خلية يجوز التزويج بها للزاني وغيره. الزاني يجوز له أن يتزوج بها بلا عدة، غيره أيضا يجوز له أن يتزوج بها بلا عدة، لكن الأحوط لزوما يقول أن لا يتزوج، أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة. الزاني إذا أراد أن يتزوج بها فالأحوط هنا لزوما على رأيه هو أن لا يتزوجها إلا بعد استبرائها بماذا؟ بحيضة. في هذا الفارع نقول: المزني بها تارة تكون حرة وأخرى تكون أمة. طبعا لا كلام لنا في الأمة كما هي العادة. أما الحرة فهي قد تكون متزوجة وقد تكون غير متزوجة. أما إذا كانت متزوجة فالكلام لا يقع في جواز الزواج بها من دون عدة، لوضوح أنها متزوجة ولا يجوز الزواج ماذا؟ بالمتزوجة. الكلام في المتزوجة يقع في أن زوجها هل يجوز له وطئها، واضح، من دون استبراء من الزنا أو لا، لا يجوز له وطئها إلا بعد الاستبراء بحيضة، واضح. هل يجوز له وطئها مع زناها أو لا؟ لا بد من استبرائها من الزنا. الظاهر أن من حيث الفتاوى يعني الظاهر أنهم اتفقوا على جواز وطئها من قبل زوجها من دون حاجة إلى الاستبراء، وذكروا بأن الزنا لا حرمة له شرعا ولا أثر له شرعا، فلا يترتب عليه أي أثر، بحيث أن الزنا شرعا وجوده كعدمه، كأنه أصلا لم يحصل هذا الزنا. كيف الزوج يجوز له أن يطاعها بالاستبراء؟ كذلك إذا حصل الزنا ينزل منزلة العدم، وجوده كعدمه. وقالوا أن هذا يستفاد من مجموع أدلة، منها الحديث المشهور: الولد للفراش وللعاهر شنو؟ الحجر. الزنا ما هو الزاني لا يترتب عليه أي أثر. هذا الشيء الذي قالوه يمكن أن يستدل عليه بالأحاديث الشريفة الواردة بمضمون أن الحرام لا يحرم الحلال، وهي أحاديث تقدم سابقا وفيها ما هو الصحيح. الحرام لا يحرم الحلال، الشيء الحلال الحرام لا يحرمه. وكذلك يستدل لذلك أيضا مضافا إلى ما تقدم بصحيحة لعباد ابن الصهيب مروية في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الأول، الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليه السلام، الرواية معتبرة سندا. قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني ولم يقم عليها الحد فليس عليه من ولم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء فليس عليه من إثمها شيء. استدل بهذه الرواية على هذا المطلب، يعني على أن الزوجة يجوز له مباشرة زوجته بلا حاجة إلى شنو؟ إلى استبراء، باعتبار أن الإمساك المقصود بالإمساك هو هذا المقصود بالإمساك، يعني الإمساك الذي يكون فيه مقاربة للزوجة. لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني، يعني يجوز له مقاربتها وهي شنو؟ مع الزنا إذا كان الزاني. ولم يقل بأن المقاربة مشروطة بماذا؟ باستبرائها بحيض من الزنا. لكنه كما ترون الاستدلال بها أنصافا، وإن صدر من بعض الأعلام ليس في محله، لاحتمال أن الرواية ناظرة إلى جواز ماذا؟ إبقائها على الزوجية وعدم ماذا؟ وعدم تطليقها. احتمال يعني احتمال معتد به أن الرواية ناظرة إلى ذلك، أن الإمساك يراد به عدم لزوم هذا طلاق المرأة إذا كانت إذا رآها ماذا؟ تزني. يمسكها يعني يبقيها على الزوجية. إبقاؤها على الزوجية لا ينافي ماذا؟ حرمة المقاربة إلا بعد شنو؟ الاستبراء بحيضة. الرواية انصافا وإن كان صحيحة سندا إلا أنه ليس فيها دلالة على الحكم في محل كلامنا، لكن في الحقيقة لا نحتاج إلى هذه الرواية لأن الأدلة كما ذكرنا كثيرة، ويكفي ما تقدم واتفاق القضية مجمع عليها ومتفق عليها بينهم ولا إشكال فيها. لا لا، ليس المقصود ذلك. زين، هذا كله إذا كانت متزوجة فلا إشكال في أنه يجوز لزوجها أن يطاعها بلا حاجة لاستبراء. وأما إذا لم تكن متزوجة، كانت خلية وزنت، هنا الكلام يقع في جواز الزواج بها، هل يجوز الزواج بها وهي زانية أو لا، أو أن الزواج بها لا يكون إلا بعد العدة بعد الاعتداد. طبعا في هذا الفرع التركيز ما يكون على جواز الزواج بها قبل الاعتداد او عدم جوازه الا بعد الاعتداد. ما نركز هنا في كلامنا على اصل الزواج شنو بالزانية، واضح؟ وانما ما نصل الى هذه المسألة الا اذا فرغنا عن ماذا؟ عن جواز الزواج بيش بالزانية بالشرائط المتقدمة. بعد توبتها كما في بعض الروايات وهي روايات معتبرة وصحيحة، بعد أن لا تكون معلنة بالزنا كما أيضا في بعض الروايات، بقطع النظر عن ذلك نفرض عن جواز الزواج بالزانية. ومحور بحثنا هنا أن الزواج بها هل يشترط في جوازه الاعتداد أو لا يجوز الزواج بها من دون ماذا؟ من دون حاجة إلى شنو؟ إلى عدة. واضح؟ فالكلام ينصب على هاي الجهة، ولذا لا معنى لإدراج الروايات الدالة على جواز الزواج بالزاني والروايات المعارضة لها وكيفية الجمع، هذا ليس هنا محله، هذا محله تقدم سابقا وبحثناه سابقا، وإنما الكلام هنا كما قلنا ينصب على ماذا؟ على أن الزواج الجائز بالزانية هل يشترط فيه العدة أو لا يجوز بلا حاجة علما إلى عدة. الظاهر أن من حيث الفتاوى هناك اتفاق وإجماع، والمسألة غير خلافية في أنه إذا كانت حاملا من الزنا يجوز الزواج بها بلا إشكال. إذا كانت حاملا من الزنا اتفقوا على جواز الزواج بها قبل وضع الحامل، قبل وضع الحامل يجوز الزواج بها بالاتفاق، والظاهر أنه لا يوجد مخالف في ذلك. وعلل في كلماتهم، علل ذلك في كلماتهم بأنه لا بأس بالزواج بها، لأنه لا يحتمل أن يكون الولد المن ولد أن يكون الولد ولدا للزوج شرعا، بل هو من الزنا قطعا، فإذا لا فائدة في ماذا؟ في الاعتداد. واضح؟ هي فرض المسألة هو هذا، أنها حملت من الزنا، من الزنا قال يتزوج بها، شو يلزم من الزواج بها؟ الولد هو للزنا وابن الزنا، لا يحتمل أن يكون الولد المن لهذا الزوج الذي يتزوج بها، فإذا لا مانع من أن يتزوج بها بلا حاجة إلى العدة، بل لا فائدة في الاعتداد، لا فائدة في ماذا؟ في الاعتداد، فيجوز الزواج بها. وإنما الكلام يقع فيما إذا لم تكن حاملا، زنت وليست حامل من الزنا، هل يجوز الزواج بها أو لا يجوز؟ المشهور هنا ذهب إلى جواز الزواج بها بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى عدة، بلا حاجة إلى استبراءها بحيضة، يجوز الزواج بها، المشهور ذهب إلى ذلك. إلى عدم الحاجة إلى العدة طن مولا، خلافا للعلامة، العلامة في بعض كتبه وهو التحرير ذهب إلى أثبت عليها العدة، وقال بأن الزانية إذا لم تكن حامل يجب عليها الاعتداد حتى يجوز لها التزويج، ولا يجوز لها أن تتزوج قبل شنو؟ قبل الاعتداد. واستقرب هذا الرأي الشهيد في المسالك، استقرب هذا الرأي أيضا الشيخ صاحب الحداث، اختاره صريحا هذا الرأي، وعلله في المسالك، علل هذا الرأي يعني لزوم الاعتداد قبل الزواج بها، علله بالحذر من اختلاط المياه وتشويش الأنساب. هذا التعليل ما موجود فيما لو كانت شنو حاملا، وين يكون؟ فيما إذا لم تكن شنو حاملا، قد يلزم اختلاط الأنساب واختلاط المياه. استدل عليه في الحدائق، استدل عليه في الحدائق بروايتين. الرواية الأولى هي رواية إسحاق ابن جرير المروية في الباب، في الباب الرابع والأربعين من أبواب العدد، هذه الرواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير. الرواية بهذا الطريق فيها إرسال واضح، وقد يكون هذا الإرسال مانعا من الاستدلال بها، خصوصا إذا كان مضمون الرواية مخالف لفتوى المشهور. لكن الظاهر أن الرواية تامة سندا بطريق الشيخ الطوسي، لأن الرواية يرويها كل من الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب، حيث رواها بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير. وسند الشيخ الطوسي كما في المشيخة إلى أحمد بن محمد بن عيسى تام وصحيح وليس فيه أي شيء، وأحمد بن محمد بن عيسى أمره أشهر من أن يذكر في الوثاقة، وكذلك إسحاق بن جرير منصوص على وثاقته. فالرواية بحسب نقل الشيخ الطوسي تكون معتبرة وصحيحة سندا. الرواية تقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها. هذه الرواية تكاد تكون صريحة في خلاف المشهور في أن الزواج بها لا يكون إلا بعد الاستبراء، تكاد تكون صريحة في ذلك. ولذا تعجب الشيخ صاحب الحدائق أنه كيف ذهبوا إلى عدم لزوم الاعتداد مع وجود هذه الرواية الصحيحة والصريحة. لعله هذه الرواية كما قلنا دلالتها واضحة على اعتبار الاستبراء وعدم جواز الزواج بها قبل الاستبراء، وموردها بلا إشكال هو ماذا؟ زواج الزاني بها، موردها زواج الزاني بها، هذا يحتاج إلى ماذا؟ الاستبراء. واضح. هذه الرواية الأولى سيجعل لها تعليق بعدين. الرواية الثانية هي رواية اللي يرويها الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام، أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا فيحل له أن يتزوجها، فقال يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثم يتزوج بها إن أراد، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا. هذا المثال تقدم في الرواية السابقة. هذه الرواية غير تامة سندا كما هو واضح للإرسال الواضح، الموجود فيها، فلذلك لا نركز عليها. المهمة هي الرواية الأولى. زين، بالنسبة للرواية الأولى موردها كما قلنا هو زواج الزاني بها واشتراط الاستبراء في زواجه بها. هل يمكن تعميم ذلك، يعني اشتراط الاستبراء في الزواج فيما اذا اراد غير الزاني ان يتزوج بها او لا؟ هل يمكن التعدي من هذه الرواية إلى ما صورة ما إذا أراد غير الزاني أن يتزوج بها؟ فنقول أن الزواج بها مطلقا لا يجوز إلا بعد الاستبراء، سواء كان الزاني يريد الزواج بها أو كان غير الزاني يريد الزواج بها. هل يمكن أن نقول ذلك أو لا يمكن أن نقول ذلك؟ وإنما نخص نقتصر في الرواية على موردها ولا نتعدى إلى ماذا؟ إلى غيره. واضح محل البحث؟ يظهر من السيد الماتن، يظهر من السيد الماتن أنه اقتصر في الرواية على موردها واحتاط احتياطا لزوميا في ماذا؟ في خصوص ما إذا أراد الزاني الزواج بها. هنا قال الأحوط وجوبا أن لا يتزوج بها إلا بعد الاستبراء، وهذا معناه أنه إذا أراد غيره أن يتزوج بها هذا الاحتياط اللزومي لا يكون موجود. السادة تقول بأن ليش احتياط لزومي؟ واضح احتياط لزومي ليش مشهور، يقول بأنه شنو ما تحتاج إلى شنو؟ إلى استبراء. فكون الرواية صحيحة ودالة على اشتراط الاستبراء يعني توقف مثل السيد الخوي قدس الله نفسه عن ماذا؟ عن أن يفتي بمضمونها ويكون مخالفا علما للمشهور، تجبره على أن يحتاط هنا احتياطا شنو؟ لكن احتياط وجوبي لزومي مو احتياط استحبابي. هذا وجه واضح، واضح، وهذا احنا بنلتزم به. يعني سواء استفدنا من الرواية الإطلاق أو اختصت بخصوص الزاني، واضح ما نفتي بمضمونها وإنما نحتاط احتياطا شنو؟ وجوبيا. نركز البعض على أنه هل الرواية يمكن التعدي منها إلى غيرها أو يقتصر فيها على موردها. قد يقال بأن مقتضى الأولوية هو التعدي، لأنه إذا كان الزاني هو نفسه الذي زنى بها أراد الزواج بها، مع ذلك لا يجوز له ذلك إلا بعد الاستبراء، فهذا يثبت فيما إذا أراد غير الزاني الزواج بها من باب أولى. لماذا من باب أولى؟ لأنه هذا غريب، غير الزاني غير ذاك شخص غريب، وهذا الذي زنى بها اختلاط المياه تشويش الأنساب، هاي أمور كلها تجي فيما إذا أراد غير الزاني أن شنو؟ أن يتزوج بها. أما إذا أراد نفس الزاني أن يتزوج بها، على كل حال سواء 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 هي علقت منه سابقا أو علقت منه بعد الزواج بها، وعلى كل حال الولد شنو؟ ولد له، فلا معنى للاستبراء. مع ذلك الرواية تقول لا بد من الاستبراء من ماء الفجور. واضح؟ فإذا بالأولوية يفهم ماذا؟ التعدي. وكذلك قد يفهم التعدي من قوله حتى، نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء شنو؟ الفجور. قد يفهم من ذلك أن الخصوصية علما بماء الفجور، سواء كان الذي يريد الزواج بها هو الزاني أو غيره، ما دام هناك ما فجور هذا يوجب الاستبراء وعدم جواز الزواج بها إلا بعد استبراء رحمها من مائل فجور. هذا ما يمكن أن يقال لإثبات ماذا؟ لإثبات شمول الحكم لصورة ما إذا كان الذي يريد الزواج بها هو غير الزاني. السيد الخوي قدس الله نفسه مصر على اختصاص الرواية بموردها، واضح. وهذا معناه أنه ما عنده أولوية، وهذا قد يخلينا نشكك في الأولوية، لأن الأولوية إنما نلتزم بها إذا كانت قطعية، مو كانت قطعية، أولوية قطعية بحيث ثبوت الحكم في هذا المورد يدل على وجه القطع واليقين على ثبوته في غير ذلك المورد من باب أولى، مو كأنه سيدنا ما يفهم هذا الشيء، ما يفهم ماذا الأولوية، يعني بعبارة أخرى يحتمل خصوصية فيما إذا أراد الزواج بها من الزاني، يحتمل خصوصية. وقد بين ذلك في بعض بحوثه وقال ما نصه، أقرأ لكم نص العبارة لأن العبارة مو كلش واضحة شي اللي يقول بيها، في المستند في الجزء 32 صفحة 224، 32 عن طبع الحديثة، طبع الحديثة الجزء 32 صفحة 224، قال لعل الفرق بين الزاني وغيره هو أن غير الزاني، ما أقدر أقول هاي نص العبارة بس هو هاي مقصودة بالعبارة، هو هذا أكيد، لأن العبارة أصلا كلش مشوشة كلش، هو أن غير الزاني إذا أراد الزواج بها، لاحظوا، فلا اشتباه في أمر الولد، غير الزاني، حيث أنه وإن كان يحتمل تكونه من ماء كل منهما، يعني من ماء الزاني ومن ماء من يريد الزواج بها، ماء الزوج نقدر نعبر عنه، يحتمل تكونه من ماء كل منهما، إلا أنه لما لم يكن للعاهر غير الحجر فلا أثر للعدة، فإنه يلحق الولد بالزوج بلا كلام، هذا إذا تزوج بها وولدت، وكان يمكن أن يكون الولد من كل منهما، مو هاي المشكلة، وهذا هاي المشكلة، يقول الحاجة عاهر له الحاجة والولد الماء للفراش، فإذا الولد على كل حال هو يلحق بماذا؟ بالزوج، يلحق ولده بالزوج بلا كلام، وهذا بخلاف الزاني، خلاف ماذا؟ كان نفس الزاني يريد الزواج بها، حيث أن الولد ولده على كل تقدير كما قلنا، غاية الأمر لا يعلم كونه حلالا أو حراما، ما يدري أن هذا الولد حلال أو شنو من الزنا أو لا منه بعد الزواج، حلالا أو حراما، فيكون الاعتداد أثرا شنو واضح، تعتاد وتستبرأ، يستبرأ رحمها بحيضة ثم شنو يتزوجها، وحينئذ إذا ولدت لا يكون الولد مرددا بين أن يكون شنو حلالا أو شنو أو حراما، وإنما يتمحض في كونه شنو حلالا، فالاستبراء في محل لتمييز ولده، ولد الحلال عن ولد الشنو عن ولد الحرام، بخلاف ما إذا أراد غير الزاني أن يتزوج بها خلي يتزوج بها، ليش؟ لأنه على كل حال الولد هو ملحق بماذا؟ ملحق بالزوج، والعاهر له الحجر والزاني له الحجر، فالولد ملحق بالزوج، فإذا لماذا الاعتداد؟ الاعتداد ما هي فائدة الاعتداد؟ يقول لعل الحكمة في اختصاص الاستبراء بصورة ما إذا أراد الزاني الزواج بها هي هذه. وهذه ولو نذكرها على سبيل الاحتمال لا على سبيل الجزم واليقين، هي تمنع من الاستدلال بالأولوية، تمنع من الاستدلال بالأولوية، لأن الأولوية يحتاج إلى ماذا؟ إلى الجزم بعدم شنو؟ بعدم الخصوصية في المورد. غير الزاني اي بل لا اشكال يحتمل ان يكون الولد، يعني اذا تزوجها بلا استبراء وجاءت بولد، هذا الولد يحتمل ان يكون منه، يحتمل ان يكون من الزنا، لكن شرعا هو منه. للعاهر الحجر يقول شرعا منه، شرعا منه العاهر ليس له الا الحجر.
ويترتب عليه احكام اخرى يعني مثل امامة الجماعة، واذا كان ولد زنا
لا هاي واحد، هاي الجماعة ما يثبت بها انه شو اسمه. على كل حال هذا الولد لا يحكم شرعا الا انه للفراش، يعني للزوج. فاذا لماذا الاعتداد؟ الاعتداد يعني يتحرز به عن ماذا؟ ما هو الفرق بين ان يتزوجها قبل الاعتداد او يتزوجها بعد الاعتداد؟
يجي كلامه فقط للمحصن لا يجي كلام
السيد. ليش؟ ليش؟ لا 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 مو لا 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 مو هذا المقصود. هاي كناية عن أنه ليس له شيئا. المعنى المعروف والمشهور لهذا الحديث الشريف أنه كناية عن أنه ليس له شيئا، له الحجر يعني ليس له شيئا. الولد للفراش وللعاهر ماذا؟ الحجر. هذا اللي ذكر السيد الخوي واضح لا أقل من احتماله، يعني واضح أنه احتمال موجود أنه يختص الاستبراء بماذا؟ هذا يمنعنا في الحقيقة من التعدي ويجبرنا على الالتزام بهذا في مورده. فيبدو إلى هنا أن ما ذكره من الاحتياط الوجوبي فيما إذا أراد الزاني الزواج بها أن يستبرئها بحيضه، هذا في محله ولا يمكن التعدي إلى غير الشنو؟ إلى غير الزاني. هذا ما يخطر بالبال فعلا، ولعله بعد ذلك نعلق على هذه المسألة أكثر من ذلك. إلى هنا يتم الكلام في هذه المسألة، ننتقل بعد ذلك إلى المسألة التي بعدها. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.